موصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخ دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث، وإن خُلف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين. ما هو المعتمد على رأي الأكثرين؟ الضعيف يخالف المقبول، هذا يقال له منكر على رأي الأكثرين. وعلى رأي آخر ما هو الضعيف؟ الذي يكون فيه راوي ما له فحش غلطه وساء حفظه كثرت غفلته، راوي فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. ونقرأ كلامه في الشرح، قال رحمه الله تعالى: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. خمسة تتعلق بالعدالة: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والتهمة بالكذب، والفسق، والبدعة، والجهالة. هذه خمس متعلقة بالعدالة. ما هي هذه الخمس؟ من يعيدها؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التهمة بالكذب، وأيضا الفسق، وأيضا البدعة والجهالة. هذه خمسة. قال: وخمسة تتعلق بالضبط. ما هي المتعلقة بالضبط؟ فحش الغلط، والغفلة، والوهم، وسوء الحفظ، والمخالفة. عندنا موجود الذي عنده هذه النسخة في الحاشية فيه. قال: وهي أي المتعلقة بالعدالة: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والتهمة به أي بالكذب، والفسق، والجهالة بحال الراوي، والبدعة. والمتعلقة والخمسة المتعلقة بالضبط: فحش الغلط، والغفلة، والوهم، والمخالفة، وسوء الحفظ. أعد لنا يا آدم الخمسة المتعلقة بالضبط. أعد. لا، إلا بيجيك واحدة منها وتضعف واحدة بعدها. عندك يا أبا حاتم الغفلة، سوء الحفظ، المخالفة، فحش الغلط، والوهم. أعد لنا يا عند من؟ عندك يا إدريس المتعلق الخمسة المتعلقة بالعدالة. ها؟ إيش؟ الكذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة. الجهالة أما المخالفة وسوء الحفظ والغفلة وفحش الغلط، هذه كلها في الضبط. بقي من هنا من يجيب؟ عندك يا أبا معاذ أعد لنا الخمسة المتعلقة بالضبط. ها؟ ارفع صوتك ما سمعناك. الوهم، المراد به كثرته وليس مجرد وهم. ها؟ المخالفة، لا لا تخلط بينهما، لا تخلط بينهما، دي التفريق. لا لا لا، انت الان ما سمعت التنبيه على التقسيمين. عندك يا مصطفى اذكرنا الخمسه المتعلقه بعداله الراوي: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والاتهام بالكذب، والفسق، والجهالة بحال الراوي، والبدعة. المتعلقة بالضبط عندك يا عبد الحي: فحش الغلط، والوهم، والغفلة، سوء الحفظ، والمخالفة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبه على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي، يعني هذا يبين لك من مراد بالكذب في الذي يكون أعلى مراتب الجرح فيه، أو أشد أنواع ضعف الإسناد يكون بالكذب. إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك، هذا الذي بعده، بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وليس بالحديث، تهمته بذلك، تهمته بالكذب بماذا يكون؟ إن أن يعرف بالكذب في كلامه، أي في حديثه الناس، وبألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، لا يوجد له من يعضده، ولا يوجد له من يشهد له، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. قال: وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، يعني وإن لم يعرف كذبه ولا يظهر منه في الحديث النبوي، وهذا دون الأول ورتبته في الطعن في الراوي، أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، فلا هو من الفسق الكذب. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لماذا قال لا بمعاندة؟ لأن الذي يكون معاندا وليس بنوع شبهة هذا معناه يكون فسقا، والبدعة هي في أصلها فسق. أو سوء حفظه، وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني إصابته غلطه أكثر من إصابته، هذا سوء حفظ. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع، إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. لماذا يقول هذا؟ الحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن الراوي حينما يعرف عنه أنه كذاب ويتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من الأحاديث التي يذكرونها ويجزمون بقطع ذلك، بالقطع فيه. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا، فهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، يعني ما دام قد كذب حتى في الإقرار قد يكون كذابا، من أكثر من شيء عرف به، الذي يعرف عنه الكذب حتى ولو صدق لا يصدق. قال: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به، لكن ما عرف عنهم الكذب، أما هذا قد عرف عنه. قالوا: من القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. قال مأمون: هذا وضاع دجال، أو قصة أخرى في لسان ميزان. قال: وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. إيش الذي زاده؟ جناح، يعني بعضهم يطمع في المال يقول يأتي له بحديث من أجل عطائه، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، يعني يأخذ بعض كلام السلف أو يأخذ بعض كلام الحكماء ويجعله حديثا، أو الإسرائيليات ويجعلها حديثا، أو يأخذ متنا لحديث ضعيف الإسناد ويجعل له سندا صحيحا ليروج. قال: والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين. بعض المقلدين قالوا إنه قال يعني من شدة بغضهم للشافعي بعض الحنفية لأنهم رأوا إقبال الناس عليه، أتوا بحديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج على أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس، هو أضر عليها من إبليس. لا إله إلا الله، ما يستحي من كذب يكذب على الرسول ويطعن في إمام من أئمة الإسلام بسبب التعصب المذهبي أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب لقصد الاشتهار، يعني بعضهم يريد يشتهر، يريد يشتهر. هذا مثل عند العام ما يقولون: رجل ما كان يعرف ولا يذكر فأراد أن يذكر فصعد إلى مكان مرتفع ورمى بالحمار، سقط الحمار من على الجبل فقالوا: فلان مات حماره، يعني المهم أنه يذكر، يريد أن يذكر حتى ولو كان بذهاب الحمار. قال: أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنه إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، يعني يقولون: لا بأس، لا إله إلا الله، يبيحون الكذب ووضع الأحاديث المكذوبة من أجل ماذا؟ قالوا: من أجل نرغب الناس، ترغبهم بالكذب لا خير فيك ولا في كذبك، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية إما واجب وإما مستحب، إما محرم وإما مكروه، وهكذا الإباحة، وهذه الخمسة كلها الأحكام التكليفية الخمسة لا تثبت إلا بحديث محتج به، بحديث محتج به، فلا حتى الضعيف على القول الراجح، الضعيف لا يذكر حتى في فضائل الأعمال، فقد يذكر في الضعيف بعض ما يتعلق بالصفات وهذا متعلق بالعقيدة، وكم تحدث الأحاديث الضعيفة من الخلافات بين الناس واعتقادات فيها، وما كل الناس يعملون بشروط من قال بجواز التحديث بالحديث الضعيف لفضائل الأعمال، يقولون أنه يشترط أن يذكر بصيغة تمريض. طيب إيش عرف العامي حينما تقول روية؟ كيف يعرف أن هذا ضعيف؟ أنت تقول له روية ذكر، هو يعرف صيغة التمريض هذه وأنك أردت أنه ضعيف، أو كذلك يعني أنه لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وكما قال الشيخ ابن عثيمين قال: عامة الناس عندهم ما سمعه في المحراب فهو صواب، يكون حقا أو باطلا. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، الحديث الموضوع المكذوب المختلق محرم روايته بالاتفاق، لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين، اخرجه مسلم. اذا ما هو اشد انواع الطعن في الراوي؟ الرمي هو بأن يكون أن يقال عنه كذاب، والكذاب إذا قيل عنه عن الراوي كذاب فحديثه ماذا يكون؟ موضوعا، وهذا أشد أنواع الطعن. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.